الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وثبت أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكنا قد بدأنا بباب الخوف، وهو الباب الذي يلي باب إجراء أحكام الناس على الظاهر. واستعرضنا الآيات القرآنية الكثيرة التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب، ثم بدأنا بشرح الحديث الأول من أحاديث الباب، وهو الحديث المشهور المعروف الذي يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفق فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث متفق عليه. ولعلكم تذكرون أننا شرحنا القسم الأول من هذا الحديث، شرحنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. هذا ما شرحناه من فقرات هذا الحديث الشريف، وأوضحنا القيمة العلمية الدقيقة الكامنة في هذا الحديث، والتي يسجد لها علم الأطباء اليوم، وهو من أكبر الدلائل على أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما يقوله أمينا على وحي الله عز وجل، سواء كان هذا الوحي متلوا أعني القرآن، أو كان وحيا غير متلو أعني الأحاديث والسنة النبوية التي صاغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صاغ ألفاظها من عنده، ولكن معانيها تنزلت عليه وحيا من الله سبحانه وتعالى. وقلنا ونحن نشرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الملك فينفق فيه الروح، وذلك في الشهر الرابع أو في نهاية الشهر الرابع. قلنا إن آية هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يذعن له الأطباء جميعا، الفارق الكبير الذي تراه بين حالة الجنين قبل الأشهر الأربعة وحالته بعد مرور الأشهر الأربعة عليه وهو جنين في رحم الأم. كان قبل مرور الأشهر الأربعة يتحرك، لكن حركة غير إرادية، ولم يكن يؤدي شيئا من وظائف الحياة التي يؤديها الإنسان منا في هذه الحياة قط. أما بعد مرور الأشهر الأربعة فقد أصبحت حركته حركة إرادية كحركة أي منا، وأصبح يتقن امتصاص إصبعه، بل إصبعه الباهر من الأصابع كلها بشكل إرادي. بعد مرور هذه الأشهر الأربعة أصبح ينام ويستيقظ تماما كما ينام ويستيقظ أحدنا. بعد مرور هذه الأشهر الأربعة أصبح يمسك الحبل السري بشكل إرادي وعلى أساس من الاختيار. هذا ما نعرفه وما رصده الطب. أما ما لا نعرفه من مشاعره الحياتية التي يتمتع بها بعد مرور هذه الأشهر الأربعة فذلك شيء كثير لا نعرفه. ما سر هذا الفارق بين حياة الجنين قبل مرور هذه الأشهر الأربعة وحياته بعد مرور هذه الأشهر مع يقيننا بأن الحياة موجودة من قبل؟ السر أن حياة الجنين قبل مرور هذه الأشهر الأربعة كانت حياة نباتية كما يقولون، أو حياة جرثومية ليست صادرة من ذلك السر الرباني الهابط إلى الإنسان من علو أبدا. ومن ثم فإن حياته كانت مجرد ربما شعور، ولكن لم يكن هنالك شيء من مقومات الحياة الروحية التي نتمتع بها نحن. أما بعد أن تجاوز الأشهر الأربعة فقد أضفى الله إلى روحه النباتية روحا أخرى، بل التعبير الدقيق ليس هكذا، أضفى الله إلى حياته النباتية حياة ثانية نجمت عن الروح الذي أكرم الروح التي أكرمه الله عز وجل بها، وسخر هذا الملك من ملائكته لينفخ هذه الروح في هذا الجنين. هذا هو السر. وإلى لماذا لم يكن ينام ويستيقظ؟ لماذا لم يكن يدخل إصبعه في فمه ويتقن امتصاص هذا الإصبع؟ لماذا؟ نعم، هذا شيء لا يملك الطب أن يتجاهله ولا يملك أن ينكره، ولكن الناس فريقان. فريق آثر أن يكون حرا في تفكيره وفي نظره وفي تقويمه لهذا الكون، فهدي من خلال تحرره إلى الحق الذي نعبر عنه. وأناس آخرون آثروا أن ينصاعوا لغرائزه وربما لأحقاده وربما لعلاقات بينهم وبين من يسيرونهم في الطريق الذي يشاءون، ويستخدمونهم لما يبتغون، وهم فعلا عملاء، ولا أجد غير هذه الكلمة تعبيرا عنها. فهؤلاء شأنهم أن يغضوا الطرف عن الحقائق مهما بدت ناصعة، وأن يشيحوا بوجوههم عن الحق مهما واجههم في سائر المنعرجات وفي سائر الأحوال. لو أن هذا الدين تجلى أمامهم كما تتجلى الشمس في وضح النهار ليس دونها سحاب لما أيقنوا، ولقالوا كما قال الله عز وجل: بل سكرت أبصارهم بل نحن قوم مسحورون. نعم، كان الناس ولا يزالون، هذين الفريقين. ونحن نحمد الله عز وجل على أن أكرمنا بحرية العقل، وأن أكرمنا بأن لا نكون عملاء إلا لعقولنا وإلا لبصائرنا. فمهما قررت عقولنا الحرة الكاملة التي لا تخضع لمصالح ولرغبات نفسية، مهما قررت عقولنا فنحن مع هذا القرار. وها نحن نجد مصداق ما يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. نعم، وأنا أتحدث عن ظواهر هذه الحياة الروحية أيها الإخوة، تذكرت شيئا. وأنا أتحدث عن مظاهر هذه الحياة التي منها يقظة هذا الجنين ومنامه بشكل رسيب، ومنها امتصاصه لإبهامه هذا، ومنها إمساكه بالحبل السري وغذاؤه المنظم. تذكرت وأنا أتحدث عن الإبهام وامتصاصه، تذكرت تشنيعا أعلم يقينا أن هنالك من نشره بقصد وبكذب وافتراء. هذا التشنيع الذي يتلخص في شيء نسب إلي افتراء في حديث من أحاديث الدراسات القرآنية، أنني قلت وأنا أشرح معنى قول الله عز وجل: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أنني قلت إن كل بنان في حياة الإنسان قد رسم عليه اسم زوجتي. طبعا هذا كلام خرافي وليس من العلم قط، ولا يقوله عالما قط. وطبعا كل من يتابع أحاديث هذه يعلم تماما أنني لم أقول هذا الكلام، ولا يمكن أن أقوله، لأنني كنت ولا أزال إنسانا علمانيا وعلميا، وكنت ولا أزال أعرف الناس على دين الله من خلال العلم. ولكن هنالك من يريد أن يشنع ليقطع أو ليضعف الثقة بالناس بكلامه، وهذا شيء نلقيه دائما وراءنا ظهريا. ولكن أقول هذا الكلام حتى لا يتوهم إنسان بسيط سمع هذا الكلام أنني فعلا قد قلته. طبعا التدجيل واضح، والكذب على الأحياء واضح، ذلك لأن هذه الأحاديث تسجل وتنقل، وما أيسر على الإنسان أن يعود فيسمعها. نعم، فهل يستطيع أحد منكم إذا عاد إلى هذا الكلام الذي قلت أن يسمع أنني قلت أن اسم زوجة الإنسان مرسومة على إبهامه؟ الكلام باطل. لكن نقول ونحن نتحدث عن الإبهام إن كل إنسان له خطوط ومنعرجات على إبهامه هذا تختلف كل الاختلاف عن المنعرجات التي تراها على إبهام شخص آخر، هذا شيء معروف. ولذلك نعم تجد أن توثيق شخصية الإنسان يعتمد في أول ما يعتمد على خاتم إبهامه هذا الطابع. هذا ما نقول، هذا ما نقوله، وهذا ما عناه بيان الله عز وجل قال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي أن نعيد إليه تعاريج هذه الخطوط كما كان. نعم، ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن هذا الملك الذي يرسل خلال الشهر الرابع أو في نهاية الشهر الرابع، يقول إنه يؤمر، أي من قبل الله، بأربع كلمات، أي بكتابة أربع كلمات، بكتب رزقه. ما هي الأرزاق التي ستدخل في حوزته، ما هي عدد اللقمات التي سيأكلها، ما هي عدد الشربات التي سيشربها، كل ذلك يكتب. أيضا يكتب بأمر من الله، يكتب هذا الملك أجله، كم من السنوات والأشهر والأيام والساعات والدقائق والثواني سيعيش، وعمله يكتب أيضا هذا الملك الأعمال التي ستصدر عنه، سواء منها ما سيصدر عنه بدون اختيار وما سيصدر عنه باختيار، كل ذلك يكتب. أيضا يأمر الله هذا الملك أن يكتب رصيد حياته، أينتقل من هذه الحياة وهو شقي، أم ينتقل من هذه الحياة وهو سعيد، كل هذا يأمر الله هذا الملك بكتابته، وهذا كله ثابت في علم الله، لكنه ثابت في علم خاص بالله عز وجل. أما كتابته على اللوح المحفوظ الذي يمكن أن تطلع عليه الملائكة والمكرمون من عباد الله جميعا، فهذا ما تتم كتابته عندما يتم من عمر الجنين في الرحم 4 أشهر. وهنا أحب أن أعود فأقول الكلام الذي سبق أن قلته، لأنني أعلم أن هذا البحث الذي سأقوله مهما كررته وأعدته، مهما كررته وأعدته، يوجد من يظل يسأل عنه. والسبب هو أن في الناس من يظل يحاول أن يقتحم بالغزو الفكري إلى أدمغة المسلمين والمؤمنين والمتجهين إلى دين الله من هؤلاء الشباب بهذه الورقة التي بليت من كثرة ما اعتمد عليها محترفو هذا الغزو الفكري. أليس الله قد كتب عملي وأنني شقي أو سعيد؟ إذن كيف يأمرني وكيف يطالبني وكيف يعذبني؟ هذا هو السؤال المتكرر. وأحسن أن كل مسلم تمسك بإسلامه عن وعي ومعرفة، لا عن تقليد كما كان شأن كثير من الناس قبل 10 سنين. كان الإسلام في هذه البلدة وفي غير هذه البلدة في الغالب إسلام تقليد، إسلام تقليد. أما اليوم فالإسلام الذي يتمسك به الجيل الصاعد اليوم ليس إسلاما تقليديا، إسلاما قائما على دراية، على وعي، على معرفة. أحسب أن كل هؤلاء الذين يستمسكون بإسلامهم عن وعي ودراية وعلم لا يمكن لهذه الشبهة أن تقف دبر أذنهم، فضلا عن أن تدخل في آذانهم، فضلا عن أن تستقر شبهة في عقولهم أبدا. لكن من الذي يتأثر؟ شاب حديث العهد بالإقبال إلى دين الله، أو شاب يتردد لا يزال بين الإقبال إلى الله وبين الاستسلام لأهوائه وانحرافه، أو إنسان منحرف ولكن محترفي الغزو الفكري يخافون عليه من الهداية فيحصنونه بمزيد من الشبهات حتى تخنقه هذه الشبهات. هؤلاء هم الذين يظلون يسألون. وتذكرون أنني قد أجبت على أو عن هذه الشبهة في دروس العقيدة، ونحن نتكلم عن القضاء والقدر وحرية الإنسان واختياره وإرادة الإنسان وإرادة الله، وأفضنا في هذا طويلا. وأذكر أننا عندما انتهينا من شرح ذلك كله أفردت درسا كاملا لتلقي الأسئلة التي يمكن أن أتلقاها من الإخوة، واستقبلت كل الأسئلة التي وردت تعليقا على ما أوضحت من إنسان ما بقيت مشكلات في ذهنه، بقيت شبهات في ذهنه، من إنسان سمع عن مشكلات طرحها في طريقه بعض الملاحدة وأمثالهم، حتى صفيت هذه المسألة تماما ولم ننتقل إلى البحث الذي يليه إلا بعد أن قلت ثم قلت ثم قلت هل بقي من سؤال؟ لم يبق شيء. لكن أنا أعلم أنه بعد أشهر سيوجد من يطرح مرة أخرى هذا السؤال السبب الذي ذكر. فما الجواب؟ مرة أخرى نقرأ الجواب. طالما يوجد من يظلون يلعبون بهذه الورقة المهترئة سنتابعهم في بيان الجواب وشرحه، ولن نمل ولن نكتب، هذا عملنا وهذا شأننا. هذا الذي يأمر الله الملك بكتابته منه ما يدخل في الشؤون التي لا اختيار للإنسان فيها، ومنه ما يدخل في الشؤون الاختيارية التي تصدر من الإنسان عن اختيار. يأمر الله الملك أولا بكتابة ما يناله من رزق، أي من طعام، شراب، ملبس، مأوى، هذا هو هذا الرزق الذي يأتيك أيها الإخوة، يأتيك بقسمة قسمها الله عز وجل في سابق أيام قط. أي لو أنك شققت الأرض إلى أعمق أعماقها، ولو أنك ارتقيت إلى عنان السماء بحثا عن لقمة زائلة لم تنال. هذا شيء يقين. ولكن الله جعل النفق الذي تسري إليه تسري منه أرزاقك إليك، جعل هذا النفق حركتك، سعيك، بيعك، شراءك، عملك، زراعتك، صناعتك. قسم الله لك رزقك وجعل النفق الذي يأتيك عن طريق هذا الرزق هو نفق العمل والكدح والسعي، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أي أمرك بأن تسعى وأمرك بأن تكدح، ثم أعملك أعلمك قائلا عليك أن تشتغل، ولكن اعلم وأنت تشتغل مؤديا أمري الذي أمرتك به أنك لن تنال مهما عرقت ومهما نصب، مهما نالك النصب ومهما كدك العرق لن تنال إلا ما قد قسمته لك. هذا هو شيء لك. أيضا يأمر الله الملك بكتب أجله، هذا ما لا شأن لك فيه ولا دخل لك بأي اختيار فيه، فالأجل الذي قد كتبه الله لك كذا عام وكذا شهور وكذا أيام وكذا ساعات ودقائق وثوان ليس لك أي اختيار فيه أبدا، وليس لك أي قدرة على أن تمغط من هذا الأجل أو أن تقلل منه مهما فعلت. لو عرضت نفسك للقنابل ولو عرضت نفسك للسموم فإنك لن تموت إلا عند ما تستوفي أيامك التي أحصاها الله لك، هذا لا إشكال. ولكن انظر، هذا الإله الذي أعلمك بهذا نهاك أن تتعرض لأسباب الهلاك، نهاك أن تنتحر، نهاك على أن تحتسي ثم مع العلم لأنك لو فعلت ذلك لم تموت إلا عندما ينتهي أجلك تماما، لكن الله في الوقت ذاته نهاك أن تطرق باب الموت وإن كنت لا تستطيع أن تلجه إلا بعد أن يفتحه الله لك. لماذا؟ لا لأنك تستطيع أن تغير أجل الله، ولكن لأنك بهذا الذي تقدم عليه تعلن بنيتك وعزمك عن معارضتك لما رسمه الله لك من حياة. الإنسان الذي يريد أن ينتحر هو لا يقدم ولا يؤخر شيئا، لكن ماذا يصنع عندما يحمل المسدس لينتحر به؟ يعلن بلسان حاله قائلا: إنني أرفض الحياة التي أقمتني عليها أيها الإله، لقد أعطيتني هذه الحياة وأنا ذا أقرر إلغاءها. هذا معنى كلامه، هو لا يستطيع أن يلغي، لكنه يتمرد بعزمه وقصده، ومن هنا يأتي الإثم الكبير. الباري عز وجل قد يميته بهذه الوسيلة، لكن بقضاء أبرمه الله في سابق علمه إذ علم أنه سيتخذ هذا الموقف. نعم، وقد لا يميت، الأمر عائد إلى الله عز وجل. هذا الأمر الثاني الذي يكتبه الملك بأمر من الله، هذا قضاء لا اختيار لك فيه أبدا. الأمر الثالث الذي يكتبه الملك بأمر من الله عملك، هذا العمل الذي يكتبه الله لك إنما يتم باختيارك وبإرادتك وبقرارك. نعم، لأن العمل مراد به هنا ما يصدر عن الإنسان من اختيار وطواعي. طبعا لا يقال أن سقوط الإنسان من جدار عمل وقوعه مغميا عليه عمل، من قال أنه هذا عمل؟ لأنه هذا مو من شأنك، ما اختيار لك فيه. العمل في اللغة العربية هو ما صدر منك بإرادة وقصد، هذا هو العمل. هذا العمل يكتبه أيضا الملك بأمر من الله، لكن ليس معنى أن الله يكتب أو أن الملك يكتب هذا العمل أنك أصبحت موثقا وأن اختيارك زال، لا، أي أن الله عز وجل يعلم ماذا ستختاره من الأعمال ويسجل في علمه اختياراتك، ويأمر الملك أن يكتب اختياراتك هذه. فمعنى كتابة الله لها أي علمه بها، علم الله أنني سأختار قيام بهذه الدروس برضا مني واختيار وسعي، علم الله هذا فسجل علمه في سابق غيبه. هل معنى هذا التسجيل أن اختياري أصبح معدوما؟ ألا تذكرون يوم أوضحنا هذا؟ لا، غريب من يستشكل هذا، وحياتنا مليئة بهذا النوع. أنا لو أوتيت فراسة وتبينت من خلال هذه الفراسة وسجلت ذلك في دفتر مذكراتي، طيب هل معنى هذا أنني أفقدت إذني اختيارا، وأنه إذا سلك فعلا السبيل الذي تبينته فيه أكون بذلك قد أجبرته؟ أبدا. ربما تبينت في حركاته وملامحه بما آتاني الله من دراية أنه سيتجه اتجاها أدبيا في دراسته أو اتجاها علميا، أنه سيفضل العمل التجاري أو الصناعي، وسجلتها وأخبرت أصدقائي أن ابني سيختار هذا وفعل، لكن ما لما تدخل في شأنه واختار ما قد توقع، إن خيرا أو شرا. هل أكون أنا قد أجبرته على ذلك؟ هذا أيضا ما يقال في تسجيل الله عز وجل لاختيارات العبد. يأمر الله الملك بكتب عمله، أي بكتب اختياراته، ماذا سيختار من الأعمال، تجارة، زراعة، صناعة، معاصي، طاعات، ماذا سيختار، كل شؤون طبعا ذلك يعلمها. إذا كنت أنا بتعليم الله وبإكرامه أعلم في كثير من الأحيان وضعية ابني، أفلا يعلم الله ماذا سيختاره عباده؟ يعلم. إذن كتابة الملك بأمر من الله لعمل الإنسان، هل يكون أي إشكال في محاسبة الله له يوم القيامة؟ لا. نعم، إذا شعر هذا الإنسان بأن عمله لا اختيار فيه، نعم يقول أنا والله يا رب لم أكن مختارا، وأنت الذي قلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا لا أشكال. لكن إذا رأيت أنك اخترت بوعيك وعقلك وعزمك، هذا النهج. طيب إذا كان الباري علمه أو لم يعلمه، ما علاقتك أنت بشيء هو من خصائص الله؟ لك أن تمحص، أنت مختار، إذن لا بد أن تخضع للحساب. لست مختارا، إذن لك أن تخضع. ثم يأمر الله الملك أيضا بكتابة نهايته، يعني بعد تقلباته وأوضاعه وأحواله كلها، كيف يرحل عن هذه الدنيا؟ يرحل وقد اصطبغ بالشقاء أم اصطبغ بالسعادة؟ هذا نتيجة العمل، هذا أيضا يعلمه الله عز وجل، أيضا لا إشكال فيه. يعني أنا لو علمت أن الله علم أنني سأنتهي إلى الشقاء، يعني أعلن الدعوة على الله، أستطيع أن أتمرد على الله. الباري علم أنني سأختار الشقاء بمحض اختياري، لا إشكال تماما. أيضا كالأب الذي علم أن ابنه سيختار هذا الطريق وسيصر على اختيار هذا الطريق إلى أن يشقى. طيب الأب علم هذا، ثم مارس النطق التحذير والحوار الترغيب الترهيب، ثم إن الولد لم يصح ولم يعلم. طيب ما هو حق الابن على أبيه في أن يتمرد عليه؟ إيه أنت عرفت أنه أنا راح أختار الشقاء؟ إذا عرفت، عرفت معرفة ما قيدت معرفتي، ما هي تصفتتك بالأغلى معرفتي، ما أنا يعني دفشتك بطريق الشقاء. وهذا أيضا ذاته يقال عن الأمر الرباني الذي يصدر إلى هذا الملك لكتابة نهاية هذا الإنسان، أتكون شقاء أم سعادة. هذا هو الجواب الذي ذكرناه، بل ذكرنا كثيرا من الكلام في هذا الصدد. ما من مشكلة قد تطوف بهذا الكلام إلا وأتينا عليه وشرحنا وأوضحنا وقلنا. قد يقول قائل طيب أليس الفعل الذي يصدر من الإنسان باختياره بخلق الله؟ قلنا نعم، وأجبنا عليه. قلنا الثواب والعقاب ليس على الفعل المادي وإنما على العزم قرون، وذكرنا كثيرا من الإشكالات وأجبنا عنها ومحصة هذا الإنسان. فأرجو كما قلت أن يكون إسلامنا إسلام وعي لا تقليد، وعندئذ لن ينال منكم محترف الغزو الفكري أي منال أبدا بشكل منه. لن ينال منكم محترفو الغزو الفكري أي منال أبدا بشكل من الأشكال. لكن إذا كان والله الإسلام إسلام تقليدي كما كان
المسلمون في هذه البلدة وغير هذه البلدة قبل عشرات السنوات. يعني الفتاة تخرج من دارها محجبة لأن أهلها كلفوا هذا الحجاب، ولو تأتى منها لأزالت هذا الحجاب. نذكر هذا في التقليد. والشاب كان يجره أبوه جرا إلى المسجد ليصلي ويتأفر، وربما سار وراء أبيه أو أمامه إلى المسجد حتى إذا أشاح أبوه بوجهه فر من الباب الآخر، أيضا أدركنا هذا. كذلك عندما كان يلجأ الطفل إلجاء إلى قراءة القرآن وحفظه، كل هذا كان الإسلام تقليدي. وكان الشاب يعني يكبر ويشب عن الطوق وقد تعود تعودا على المبادئ الإسلامية، لا أنه هضمها بعقله منذ كونه. اليوم الأمر ليس كذلك. اليوم اعتناق الإنسان ذكرا أو أنثى للإسلام اعتناق وعي، اعتناق قناعة. قد يكون الأهل منحرفين والشاب يختار من دونهم طريق الهداية ويعانقها كما يعانق الإنسان أمتع شيء في حياته. نعم، وما أكثر الشباب الذين كانوا سببا لهداية آبائهم، وبالأمس كان الآباء هم الذين يحاولون ثم يحاولون أن يهدوا أبناءهم بطرق من العنف والتهديد وإلى آخره. فأذكركم بأن شيئا واحدا نحمي الشاب المسلم والفتاة المسلمة اليوم من أحابيل الغرب والشرق اللذين اجتمعا اجتماعا غير مقدس، نعم، على حرب إسلام هذا الشاب وهذه الفتاة على وجه الأرض كلها. حصن واحد يقيكم من كل هذه الوسائل، ما هو؟ الوعي الإسلامي، أي أن يكون إسلامكم إسلام دراية، إسلام معرفة، إسلام تذوق ومعرفة لهذا الدين من ينبوعي القرآن والسنة. واطمئنوا إن أنتم صبرتم من هذين المنبعين أن جنود الإنس والجن لن يستطيعوا أن ينالوا من المسلمين منالهم أبدا بشكل من الأشكال. لكن الذي يحدث أن هؤلاء يبحثون عن مسلمين تقليديين شاردين في بيداء اللاوعي، فيحاولون أن يصطادوهم بأفكار جانحة بأنواع من المكر والخداع والدجل. الدجل اليوم باسم العلم ما في أكثر منه. فكونوا من هؤلاء على حذر، واعلموا أن أحسن سبيل لأخذ الحذر إنما هو التحصن بالوعي. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا هو محل الشاهد في الحديث الذي ساقه الإمام النووي في باب الخوف، يقول عليه الصلاة والسلام: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ما علاقة هذه الفقرة بالخوف؟ إذا سمعت هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن تعتمد وأنت تسير إلى مرضاة الله عز وجل على صلاتك ولا على أذكارك ولا على مبراتك وصدقاتك ولا على جهادك إن كنت من المجاهدين ولا على علمك إن كنت ممن يقبل على دراسة شريعة الله أبدا. ذلك لأنك لا تعلم، لعلك من هؤلاء الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. ف... فيدخلوها. انظر، هذا لون من ألوان التربية يأخذنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا أخوان، الآن أنا إنسان إذا نظرت إلى ظاهري واعتمدت على عملي، بيني وبين أن يخدعني الشيطان ميل مصافي ميل، ذلك لأنني سأنظر، أنا إنسان جندت نفسي حياتي كلها للدعوة إلى الله بلسان وبقلم وببيان، نعم، وأنا أجد آثار عملي، إذن أنا لا شك سأكون حشو الجنة ورأسا الباري عز وجل سيغفر. لكن عندما أذكر هذا الحديث، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لا يمكن أبدا أن أجد مثقال ذرة من كل هذه الأعمال أتكئ أو أعتمد عليها أبدا أبدا. ترى إذا أعجبت بعملي هذا واعتمدت عليه، ماذا لو أن الله غضب علي ثم أحبط عملي كله وزجني زجا في نقيض ما أسير عليه؟ شو بملك أنا، صح ولا لا؟ أنا صحيح الآن مختار، لكن أنا إذا أعجبت بنفسي واعتمدت على عملي وقلت أنا يا أخي أنا شو عملت أنا من المعاصي، أنا إنسان ممتاز أنا مجيد، فهذا وحده معصية، وأي معصية؟ واضح كيف؟ وهذا هو الذي يحبط كل عمل. فإذا غضب الله علي تدخل لإضعاف عزيمة، وإذا بي أنا غصبا عن الصفة ميال إلى الشر، اختياري اللي كان عم ينشطني للخير بفقد. ليش؟ لأن رب العالمين قد غضب علي. إذن كيف الضمانة؟ ما الضمانة أن أبقى على صراط الله حتى يأتي الأجل؟ والله ما في غير ضمانة واحدة، هي التعلق برحمة الله، التعلق بالأمل واحد، لا العمل ولا شيء، برحمة الله عز وجل فقط. تعمل بتأدي واجبك بعدين بتقول يا رب أنا ما أديت ولا مثقال ذرة من حقوقك، أنا إنسان مقصر، أنا إنسان عاصي، أنا إنسان تائه، وأنا لي أمل واحد أنك ترحمني برحمتك تدخلني الجنة بإكرامك، عندئذ يكرمك الله عز وجل. واضح هذا الحديث فيه لون من ألوان التربية من أروع ما يكون. لو ما كهذا الكلام كل واحد كان ركن إلى أعماله. الغني شاف حاله تبرع بمليون ليرة، نعم أدخل البسمة والفرحة في قلوب أسر فقيرة، رجع لحاله لك شو أكيد أكيد أن الله سبحانه وتعالى غفر لي ودخلني الجنة وأنا أكيد من الصالحين. لكن لما بيقرأ الحديث مو مليون، لو 100,000,000,000 دفع برشاك ودخيلك يا رب. أنا لا أدري هل قبلت أم لم تقبل، أنا لا أدري هل سأبقى مستقيما على الخط. أيها الإخوة، أنا عندما أقول ينبغي على الإنسان أن يتهم نفسه، والله أنا لا أنطلق من هذا، إن قسوت في الكلام أو لنت في الكلام إلا من حب من غيرة، نعم، لأن حق الله كبير على العباد. من الذي يؤدي حقوق الربوبية؟ لا ملك، لا نبي، لا مرسل، نعم أبدا، ما قدر الله حق قدره، هذا ضمير راجع للعباد كله. لذلك الإنسان لازم دائما يتهم نفسه، لو صلى ولو صام ولو حج ولو زكى كل يرجع يقول يا رب أنا يعني مقصر وأنا عاصي. والإنسان إذا رجع إلى نفسه راقبها سيجد أنه عاصي، لك ما في منا واحد معاصي، ما في واحد منا معاصي. الرسل والأنبياء اللي ما هن عاصين هن نفسهم لما بيحاسبوا حالهم شو بيشوفوا حالهم؟ لك والله بيشوفوا حالهم عاصي. ليش سيدنا رسول الله كان يقول إنه لا يغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 70 مرة؟ طيب ليش إذا ما كان ما عم يشعر بتقصير ليش لا يستغفر الله؟ لماذا قال له نعم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ما تراه ذنبا، وحق للرسول أن يرى أنه مقصر، فكيف نحن؟ كيف نحن؟ لذلك أنا لما أقول إذا أصابتنا مصيبة ينبغي أن نشم رائحة أنفسنا، إذا أصابتنا جائحة، إذا أصابتنا أي شيء ضيم، الحالة اللي أنا فيها الآن حوالي شهر وصوتي تقريبا غائب، والله الذي لا إله إلا هو أنا أحيله إلى تقصير وذنب صدر مني، والله يعلم أنني في هذا أقول أنصر. نعم طيب، يا ترى هذا أفضل إلنا ولا الأفضل أن أقول لا 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 أنا ما أذنبت أبدا، نوب 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 أنا أذنبت أعوذ بالله، وإجي إزعل من يلي بيقول شوف شوف أنت شو عامل، توب إلى الله. أيهما أفضل الإنسان؟ أسأل الله عز وجل ألا يصرفنا عن بابه وأن يجعل رأس مالنا في السير إليه رغبة ورحمة، رغبة من الأمل برحمته ورهبة من الخوف من عذابه، والحمد لله رب العالمين.